الحمد لله قاعد الخان السادس عشر الله سبعة الأصل
والأصل هو الغالب في الشرع والأصل هو الغالب في الشرع إذا تعارضا بأي ذاك أخذا حيث ادعى المتاع جهل ظاهري من العيوب بمحل سافري فمالك يقبل مع يميني وابن حبيب غير مستبيني وقيدت بغير دعوى الدين وغير من يشهد دون ميني الأول الأصل والثاني غالب عن القرابي إليه ذاهب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا علمنا لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. هذا يتكلم عليه القاعدة السادسة عشر اللي هو إذا تعارض الأصل والغالب أيهما يقدم. يقول الأصل والغالب في الشيء إذا تعارض بأي ذاك أخذ.
لك في الشيء.
في الشيء نعم.
عندك الشرعي.
في الشيء.
في الشيء. حق أحسن قاع في الشرعي أحسن معناها في
الشيء. ومن ناحية الوزن مولي أحسن.
الوزن صحيح بدل واحد. بعد أحسن في الشيء. نعم.
الأصل والغالب في الشيء إذا تعارض بأي ذاك أخذ. أنا الشيء إذا تعرض فيه الأصل والغالب أيهما أخذ به؟ هذه قاعدة تلوية. ولأنه هو الأخذ بالأصل معروف اللي هو تمسك بالأصل التمسك بالبراءة الأصلية هذه معروف أنها مأخوذ بها. والغالب أيضا يؤخذ به في إثبات الأحكام لكن لا تعرض الأصل غالبا إن يقدم الغالب وحتى ان المقري وضعته هذا كل ما شاء عليه تقديم الغالب على الاصل
احمد الخليل
لكن قالوا انه 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 قد يقدم الاصل على الغالب قد يقدم الغالب على الاصل في بعض الامور ما في كلها لانه في بعض الامور لا خلاف في تقديم الغالب وبعضها لا خلاف في تقديم الاصل كما سيذكر ولكنه هو الاصل ان الغالب هو اللي يقدم ولذلك المقال اقتصر عليها
كار تقديم الغالب على الأصل
نعم ولكن ذكر القرافي اللي هو المشاوعلي انه ايضا احيانا يقدم الاصل على الغالب واحيانا يقع الاختلاف ذكر بعض الفروع اللي تسمع لي هذا قال حيث ادعى المبتاع جهل ظاهري من العيوب من محل سافري في مالك يقبله مع يميني وابن حبيب غير مستبيني فلذلك ما هو واضح عنه مثلا اللي هو
دعا المشتري
دعا جهل عيب ظاهر هو الأصل أنه نفي العيب وذلك القول في نفي العيب للبائع لأنه متمسك بالأصل وكذلك القول في نفي قدمه إلا بشهادة عادة للمشتري كما قال خليل قول البائع في عيبه وقدمه إلا بشهادة عادة للمشتري لأنه معها الأصل لكن لو ادعى المشتري أنه ما رضي بعيب أنه هذا العيب ما قال عليه حيث ادعى المبتاع جهل ظاهري من العيوب معناها يقع الخلاف إلى ادعى المبتاع من هو المشتري جهله بعيب ظاهري في محل سافر في محل ظاهر سافر واضح من السفور اللي هو الوضوح مالك يقبل مع يميني يقول مالك هنا أخذ بالأصل فقال يقبل قول المشتري مع يميني
يعني الأصل الجهل
الأصل الجهل فتمسك بالأصل
والغالب أن العيب إذا كان
أيوة
كان واضح
والغالب أن العيب إذا كان واضح يطلع عليه
صحيح
وابن حبيب غير مستبيني ذلك أنه قال ابن حبيب لا
غالب الأصل
أخذ بالغالب
الغالب
قال ابن حبيب لا يصدق البائع مفهوم في الآخر
أنه
رأى العيب إذا كان العيب ظاهر طبعا العيب الخفي لا خلاف
تصدقه دون يمين
لا في الخلاف بيمينه لأنه ينبني على الخلاف في القاعدة الأخرى هل العادة كشاهدين أم شاهدين لكن هنا بيمينه
قال المشكلة عندي أنه سيحلف شيء ما هو قاطع به هو سيحلف أن الثاني عالم بالعيب وهذا مفروض
ولا يحلف أنه ما شاف ما طلع
لا ولا يحلف أنه ما طلع العيب
ولا يحلف
هو العكس
هو المشتري
هو 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 المشتري ما هو المصدق ذي الحاله
في حاله بعد المشتري والمصدق.
انا عيني لابن حبيب ربي بن حبيب والاخر واضح راي مالك واضح قال ابن حبيب الى حلفنا البايع يعني حلفه على على الشيء في الحقيقه ما عرف كانوا قد يحلف
العدم به العد انه ما سمع
له هي العد نعتول مثل الحين
لا ولا محلف لا بدعوى اراءتي لا وحده اللي هو هو المشتري لا يدعي انه راى العيب الاصل انه ما راه وذلك القول قوله بلا يمين عنها بيمينه الا بدعوى اراءتي
أراهم هلا
إلا بدعوى إراءتي إنه قال له إنه أراه العيب
دعا البيع أنه أراه
نعم أما إذا كان العيب ظاهر وهذا هو اللي مشاو عليه اللي وقال ابن حبيبي ما يخفى على الشخص ما هو متأمن يحلف إنه ما طلع عليه وله الرد رد البيع رد اليمين على الآخر وقال لنا كان لا رد له هذا هو هذا هو هذا هو قول ابن حبيبي
العكس
قول مالك
قول مالك
أقبله مع يمين
اللي هو المشتري إنه إذا كان العيب ظاهر لا يخفى على غير المتأمل إنه
يصدق هو إنه ما شاء
لا يصدق
قالوا إنه ما شاء قالوا إنه ما شاء ما طلع عليه المشتري
إذا قال إنه ما شاء لا يصدق على قول ابن حبيب
صحيح على قول
ابن ما يصدق على التقدير على يصدق البائع
أيوة يصدق البائع نعم ولأنه إذا كان ظاهر مفهوم وإذا كان العيب العيب خفيف طبعا يصدق هو في عدم الاطلاع عليه لأنه معاه الأصل ومعاه الغالب
هذا
صحيح إعادة صورة المسألة مالك
وخلينا يخلينا يقولوا لمحله مشتري دعية رؤيته إلا بدعوى الإراءة معناها المشتري إلى الدعية أنه رأى العيب ما عليه يمين إنه ما إنه رأى العيب
العيب الطبيعي ما هو
العيب الطبيعي ما نعم إلا بدعوى الإراءة لأن كل اللي ادعى الآخر إنه أراه العيب مفهوم ويعود يحلفه أما إذا كان العيب ظاهر لا يخفى على المتأمل على غير المتأمل
على غير المتأمل
هذا
وادعاه عدم رؤيته
وادعاه عدم رؤيته ما يصدق
لا عند مالك
عند ابن حبيب وخلاف مالك انه يصدق بيمينه
وقيدت بغير دعوى الدين وغير من يشهد دون مين
وقيدت بغير دعوى الدين وغير من يشهد دون مين هناك صورة يقولوا ما فيها خلاف لو ادعى شخص
بس
كيف نعم وقيدت بغير دعوى الدين ادعاء الدين الأصل عدمه وللي ادعى أنه يطالبه بدين طبعا أنه لا يثبت ذلك عليه إلا ببينة طبعا والآخر أقصى شيء لتحليفه ولو كان المدعي
وهذا هون متعارض الأصل
جاي ولو كان المدعي من أعدل الناس المدعي من أعدل الناس الأصل الغالب فيه الصدق لكن هذا الغالب هون ملغي إجماعا لأن الحديث البينة على المدعي واليمن على من أنكر وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر شاهدك ويمينه قالوا ليس لك إلا ذاك فهذا الأصل هون هذا الغالب هون ملغي
اتفاقا
لأنه لا يدرى حتى هو قد يكون كان ورعا واختلف هذه من الأمور اللي أناطها الشارع بالأمور الظاهرة الغالب بالغالب
قدم فيها الأصل هنا على الغالب
قدم فيها الأصل على الغالب نعم ولكن الغالب في عموم الناس أن الشخص يدعي لنفسه فحسم الشرع هذا الباب إذن هذه ليست من موضع الخلاف أن من ادعى حقا على شخص آخر هذا يتمسك بالأصل ولا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة وأقصى ما عنده هو اليمين مفهوم وهذا ما في خلاف إجماعا وقيدت بغير دعوة الدين وغير من يشهد دون ميني وكذلك قيدت بغير الشهادة غير الشهادة الشهادة إن الغالب في الشهود الصدق العدول والنادر فيهم عدمه وهذا الغالب معمول به إجماعا
غير من يشهد دون ميني
وغير من يشهد دون ميني معناها وفي غير مسألة الشهادة وفي غير مسألة الشهادة أن الشهادة البينة إذا شهدت هي قد تكون كاذبة، لكن الشهود العدول الغالب فيهم الصدق، هذا الغالب مقدم على الأصل اللي هو عدم وجود الدين. هذا إجماع، هذا إجماع. نعم، الأول الأصل وثاني الغالب. الأول الأصل اللي هو بغير دعوة الدين، معناها أنه يأخذ بالأصل،
قالوا بنفس اتفاق.
نعم، اللي هو دعوة الدين. والثاني الغالب هو، والثاني اللي هو الغالب في شهادة العدود أن الغالب فيهم صدقهم، فيأخذ بهذا الغالب إجماعا. يعني القرافي إليه ذاهب، معناها ذهب القرافي إلى هذا، وأنا أذكر هذا التفصيل. يقول هذا الخلاف في الأصل والغالب أيهم يقدم فيه مواضع خارجة من هذا الخلاف، كيف إن شهادة العدود عامل إجماعا لأن الغالب صدقهم، وإن كان الأصل عدم الدين، الله عدم الحق، هذا مقدم الغالب إجماع عنهم. وكذلك دعوة العدل المبرز لو كان أعدل الناس على فجر الناس فيظل عليه قامة البينة، هذا هون قدم الأصل اللي هو اللي هو براءة الذمة على الغالب اللي هو صدق ذاك الشخص.
فيرفع الحدث باغتسال عضو من الأعضاء أو الكمال. وأنكر ابن العربي الأول واستبعد العز الأخير وجلا. وأنكر القاعدة ابن رشد نقلا وفرعا أولا في العد،
وقال هون ابن رشد هم يقولوا ابن راشد،
ابن راشد. وأنكر القاعدة ابن راشد، ابن راشدي، ابن راشدي
نقلا وفرعا أولا في العد.
ما تلوث تفريق نية على الأعضاء ولا بس الخف بلا خفاء من قبل لبسه لبسه لرجل أخرى
من قبل غسله لرجل أخرى.
فعند قوم ذاك من قبل غسله لرجل أخرى فعند قوم ذاك فيه مجرى
والله يجرى.
قبل راشدي ورشدي هذا ساكن قبل ما هو قبل
راشدي قبل راشدي ولا بس ولا بس الخف بلا خفاء
ساكن
من قبل
قبل غسله لرجل أخرى
قتل غسله
في كتاب.
نعم،
كيف عملها في القاعدة؟
صح، هو تطبيقات صاحبنا إذا صح أذكره أيضا. هو
عند قوم ذاك فيه يجرى ولا
مجرى والله يجرى كلهم صح.
هاي قلنا هنكر قاعدة ابن راشدي أقلنا فرعا
هو بعد يذكره كامل ابن راشد اللي كانت نسخته هو ابن رشدي عند الله عليه ناظم ما ندري، لكن بعد اللي هم ذاك ابن راشد
هو كم اللي قال ابن راشد هذي
هم ابن راشد كلهم ابن راشد. وهو أيضا اللي الشيخ قال أن بعض فروع مسألة الخلاف الغالب هذه صحيحة. هو هذه ما في مسائل اللي ما اختلفوا فيها، لأنه الناظم تبعا للأصل إنما نظم المسائل اللي اختلف فيها. في مسائل معروفة أنه يأخذ فيها بالغالب، مثلا يقولوا لو اختلف مثلا نجار وصاحب حرفة مع صاحب حرفة أخرى، مثلا نجار وعطاء والله عالم وجندي اختلفوا في كتاب أو اختلفوا في سيف ولا بينته، كلهم يعطالوا ما هو الأصل إنه الغالب إن يكون نهله. مثلا الغالب إذا كان العطار الغالب إن العطور يكون له، وإذا كان النجار يكون مسائل متعلقات المنجرة أنها تكون له، فيقدم الغالب هنا يصدق هو بيمينه. وكذلك لو اختلف قاضي مع الشرطي في كتاب، الأصل الكتاب يكون القاضي، ولكن إذا اختلفوا في سيف أو في بندقية الأصل إنها لا. فهذا مسائل الغالب وما ذكروا فيها خلاف.
طيب الشيخ الإشكالية
كذلك من المسائل اللي مبني عليها هذا السور وما عادته استعمال النجاسة. سر ما عادته استعمال النجاسة لأصل الطهارة، لكن الغالب في استعمال النجاسة هل يعمل على النجاسة اعتبارا للغالب أو نأخذ بالتنجيس اعتبارا، هل نأخذ بالطهارة اعتبارا للأصل أو نأخذ بالغالب اعتبارا لمزاولته للنجاسة كثيرا، أو يفرق بين ما يعسر الاحتراز عنه وما لا يعسر الاحتراز عنه، لأنه ما يعسر الاحتراز عنه يكون العفو عنه من باب العفو عن المسائل اللي فيها مشقة. وأيدها الحديث يعني بسلم أخبار الهرة إنها لست من الجسنين إنها من الطوافين عليكم الطوافات، لأنه علل هون بكثرة التطواف فبين أن هذا السبب للتخفيف. هناك التفريق للمالكية بين الطعام، قول ثالث بين الطعام والماء، أن الماء لأنه خفيف أمره والطعام لأنه أمره عظيم فلا يتركه للشك. ولذلك المالكية المشهور عندهم أنهم مشاوا على الكراهة في الماء دون الطعام، وعلى أن بعضهم قال في الحقيقة حتى هذا الغالب وإن كان الغالب استعمالها النجاسة ليس غالبا مثلا دون احتمالات، لأنه يتعرض له عدة احتمالات. احتمال الأول أنها لم تستعمل النجاسة، استعمال الثاني أنها إذا استعملت النجاسة ممكن يكون تطهرت ما بعدها أو زال عنها، مفهوم؟ فيقول هذا، يقول هذا مما يضعف هذا الغالب مع الأصل العام اللي هو عدم ما في الحرج. والشارع أيضا الأشياء اللي تؤدي إلى نوع من الوسوسة ونوع من الحرج العام رفعه عن المسلمين، لكن هي داخلة في هذه القاعدة اللي هي قاعدة اعتبار الأصل واعتبار الغالب. وهو النوع اللي يكره هنا، وخليل ذكرها من المكروهات، قالوا الشارب خمر وما يدخل يده فيه وما لا يتوقع نجسا مكروه من ماء لا ينعسر الاحتراز عنه أو كان طعاما. إذا كان حصر الاحتراز عنه تنتفي الكراهة، وإذا كان طعاما تنتفي الكراهة أيضا، لأن الطعام له حرمة. هذا على المشروع، قول الآخر لا. وإن رئت على فيه وقت استعماله عمل عليه حكم آخر ما هو راجع الأغلب، أنه إذا رئت النجاسة على في ما يستعملون النجاسة كثيرا عمل على حكمها، معناها إن كان في الماء عمل على حكم الماء، إذا كانت قليلة ولم تغيره فهو طاهر على المشهور، وإذا كان كثيرا لم تغيره فهو طاهر اتفاقا، وإذا غيرته فهو نجس على كل حال، وإذا كانت في الماء ضرته. لكن هذه من باب الغالب، من استعمال الغالب والأصل، لأن الأصل الطهارة والغالب استعمالها للنجاسة، فهذا من المسائل أيضا اللي يدخل في هذه القاعدة. ومنها لو تزوج حر أمة وادعى الغرور وأنكرته المرأة، تزوج حر أمة لأنه هو الولد تابع للأم، هذه قاعدة في الحرية وفي الاستقرار. فلو تزوج حر أمة وادعى أنه كان يظنها حرة وأنها غرته بالحرية، وادعت هي أو ادعى سيدها أنها لم تغره بحرية، أنه يعلم أنها أمة، سيدها يقول أنه كان يعلمها لأنها من مصلحته، لأنه يريد إرقاق ولده. فأيهما يصدق؟ هل نصدق المتزوجة لأنه الغالب أن الحر لا يتزوج الأمة، أو نقول نصدق الأمة أو نصدق سيد الأمة لأن الأصل الأصل ما نقدم على شيء أنه على علم به، والأصل رق الولد هنا ما دام هو تزوج أمة، مفهوم؟ لأن الأصل عدم الغرور. والمشهور هو قول الشبع على أن الزوج يصدق، هو اللي مشي عليه خليل، قلت وقبل قول الزوج أنه غرة، وقبل قول الزوج أنه غرة، معناها إذا ادعى الزوج الحر أن الأمة غرته بالحرية أنه يصدق بيمينه، مفهوم؟ وهذا الاعتبار الغالب، مفهوم؟ وسحنون قال لا، يكون القول قول سيد الأمة لأنه مع الأصل اللي هو الأصل عدم الغروب، مفهوم؟ هذا من المسائل عليهم. وكذلك منها لو ادعى الزوج المسيس في ليلة البناء أيهما يصدق؟ الغالب المسيس والأصل عدم. الشافعية قالوا يصدق الزوج في دعوى عدم المسيس اعتبارا بالأصل. المالكية يقول لا، تصدق المرأة لأنه الغالب في ليلة البناء المسيس. أما الأحناف والحنابلة عندهم مجرد الخلوة كافي في إثبات أحكامها وتكمل المهر، مفهوم؟ لأنه الخلفاء كانوا قضوا بأن إرخاء الستور ويجب كمال المهر، والمالكية جعلوه دليل قرينة على حصول المسيس فقط، ولذلك تصدق على عدمه لا يكون هناك مهر. المسألة التي تتعلق بالأصل والغالب هو دعوى المسيس وعدمه. المالكية يقولوا لو دعت هي المسيسة تصدق وتكتمل لها المهر. الشافعية قالوا لا، الزوج هو المصدق أخذا بالأصل مطلقا، مفهوم؟ أما الحنفية والحنابلة فهم أخذوا بالغالب مطلقا، وما رأوا هذه القاعدة، ما رأوا هذه القاعدة إلا في مسألة مسائل استثنوها إذا تصادقوا على عدم المسيس أنه ما فيه الرجعة، لا تحصل طبعا الرجعة بذلك إلا في قول فرأي بعض الحنابلة. هذا من مسائل داخل في هذا. كذلك من اللي يدخل فيها لو ادعت الزوجة أن الزوج ما كان ينفق عليها وهم كانوا موجودين في مكان واحد، وبعد مدة وقع بينهم اختلاف فقالت هي ما كان ينفق عليها وأنكره وقال أنا كنت أنفق عليها، وهي ما ادعت أنا ذاك أنه ما كان ينفق عليها، فأيهما يصدق؟ هي معها الأصل اللي هو العدم، ادعاء العدم، والزوج معها الغالب، الغالب أن الزوج ينفق على زوجته والغالب أنها لا تسكت عن عدم نفقته إلا إذا كان مثلا لا تسكت عن عدم النفقة، فيصدق الزوج هون بيمينه أخذ بالغالب، أخذ بالغالب ولا راعوا الأصل.
طيب في مسألة الجندي يا شيخ والكيد أو العالم أين هو الأصل؟ الآن أخذنا بالغالب، لكن الأصل أين هو؟ الذي رجح عليه الغالب، الذي رجح عليه الغالب في الجندي والعالم مثلا ادعوا كتاب، فأخذنا أغلبنا جانب العالم لأنه مهنته وكان. طيب أين الأصل الذي غلبنا عليه؟
حيازة صح
قول الأصل ليس لأحد منهما.
الأصل إيش؟
الأصل ليس لأحد منهما،
لأحد لأحد منهما، ما في معه كان ماكو أحد، هذا الأصل. فأنت غلبت هون غالب الجوار الأصل.
الأصل أنا ليست لأحد.
لا بحيازة ذيك مرجح آخر، مفهوم؟ الحيازة مرجح آخر ذيك مرجح، لا إذا وجدت قرينة تضعف هذه الحيازة.
إذن هذه تصور في عدم الحيازة، إذن تطبق القاعدة،
تطبق القاعدة في عدم الحيازة، لكن إذا وجدت الحيازة تقوي جانبه إلا إذا جاءت قرينة أخرى أقوى منها، مثل شخص رئة مثلا وضع عمام على رأسه والآخر يعدو خلفه، هذا قرينة على أنه أخذ منه، فتلغى قرينة
الحيازة
لأن جاءت قرينة أخرى أقوى منه.
طيب في هذه الآن لما يختلف العالم والجندي في الكتاب، وكان الكتاب في يد الجندي، فيقدم الغالب أم يقدم بناء على أنه في يده فهو له؟ من يقدم هنا؟
إلا هو مسألة الحيازة، مسألة الحيازة الأصل الحائز مصدق إلا إذا قامت قرينة أقوى من الحيازة،
معناه هنا يقدم فيها الأصل وهو من بيده الكتاب.
نعم لأنه معها الحيازة، الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه، الأصل اللي هو بقاء ما كان على ما كان عليه، ويريدوها يقولوها دائما مثلا مجرد الدعاوى اللي ما عندها معضد
من الغالب من حاز شيئا هو له الغالب أيضا ومع الأصل الغالب.
نعم
لا الغالب أن الجندي ليس عنده كتاب، الكتاب
العادي كان عنده حوزته في كتبه وفمتعته كتاب، هذا الغالب أنه ملك له، غالب أنه ملك له.
نعم هو يريدها حيث لا مرجح، حيث لا مرجح لأحد الطرفين، معناها استوى في الحيازة أو استوى في عدم الحيازة أيهما يصدق ولا بينته، مفهوم؟ التنازع الزوج الرجل والمرأة الزوجين في متاع البيت ولا بينة لأحد منهما، يعطى للرجل الغالب أن يكون ملك الرجل ويعطى للمرأة الغالب أن يكون ملك المرأة. إذا كانت بينة ذاك ينتفي الخلاف مفهوم، أو كانت هناك قرينة أخرى تجعل أنها لا تملك هذا لأن أصلا معروف أنها ما عندها شيء، أو العكس الرجل معروف أنه أصلا لا يملك شيئا، قرينة أخرى.
احنا عجل القادة هذه كنا نضربها 17 رطيل اللي عدناه
فيه ايه يرفع الحد. نعم
طيب احنا قلنا عليها ما نقلنا عليها هي
هل يرفع الحد باعتصال عضو عن العضو ام الكمالي
عضو من الاعضاء عضو من
الاعضاء باعتصال عضو عن العضو المغسول ام الكمالي
هل يرفع الحدث
باغتسال عضو عن العضو المغسول مثلا أم الكمال أم لا يرتفع عنه إلا بالكمال؟ وأنكر ابن العربي الأول واستبعد العز الأخير وجلا هل يرفع الحدث باغتسال عضو عن العضو أم الكمال؟ هل يرفع عن ذلك العضو باغتساله بغسله أم لا يرفع عنه إلا بالكمال؟ وأنكر ابن العربي الأولى واستبعد العيسو الأخيرة وشلا
مصارفة
أمين
الكمال
يقول هل يرتفع الحدث عن العضو بمجرد غسله أم لا يرتفع عنه إلا بكمال الوضوء كله؟ مفهوم؟ وأنكر ابن العربي الأول، قال ابن العربي هذا القول لا أصل له اللي هو
الأول
عن به، يقول هذا القول قاله بعض الشافعية ولا أصل له وهو خالف الإجماع. يقول لأنه الإجماع أن المحدث أنه لو غسل يده مثلا لا يجوز له مس المصحف.
زينت هذا دعوة الله متفقه كان صار الحديث يقول لهم
ايه هذا اللي يقول ابن عربي اللي ينكر عليهم فيه. لكن قول هذا واستبعد العز الأخير وجل ايضا في نقاش، لانه اولا قلت انه مجمع عليه هو ما مجمع عليه اللي هو مس المصحف المحدث عدم جوازه ما مجمع عليه، هناك من العلماء من قال يجوز له مسه ومن قال هو مستحب.
لك محدث
ها
قال محدثة
كيف
يعني بعد انه مهلنا مس بالطهارة
هو يقول إيه؟ الاجماع ما موجود
كعليه الاجماع
الاجماع ما موجود
على 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 تحريم مس المصحف للمحدث
على من يقول به، يعني هم مجمعون على انه لا يجوز له ان يمس المصحف اذا غسل يديه فقط.
هو ما دام ما في اجماع على انه لا يمسه اصلا فمعنى ما في إجماع أنه لا مسلم يغسل يديه عن بعد الحجية الإجماع هو ما هي موجودة أصلاً، ما أعتقد البيع على شيء ما موجود عليه.
وأنكر سبعة العز الأخيرة
نعم يقول بالعربي اللي قال إنه كيف هذا الإجماع هذا الإجماع ناقشوه بأن هذا الإجماع أيضاً ما هو صحيح، لأنه في بعض العلماء أجاز مس المصحف للمحدث،
لكن
وحتى أنه منقول عن أبي حنيفة وهو مذهب جماعة من السلف جواز مس المحدث منهم ابن عباس والشعبي وغيرهم، ومروي عن الحكم محمد وداود بن علي الظاهري أنه لا بأس بحمل المصحف ومسه
للمحدث.
وهذا لأنهما ولأنهم اختلفوا في تفسير قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون، لأنه جعل بعض العلماء كثير منهم لا يمسه إلا المطهرون من الشرك، أو أنه لا يمسه إلا المطهرون أنه تعني حملة من الملائكة، واللي استدلوا به الجمهور حديث عمرو بن شعيب لا يمس المصحف إلا طاهر اللي أورده مالك. الآخرين قالوا هذا مرسل وما
ما لكن هذا يشترطون الطهارة، يشترطون الطهارة من المس المصحف. قد لا يكون من بينهم من يقول مثلا الشخص لا غسل يدون.
أيوة صحيح صحيح، أيوة هذا صحيح، هذا صحيح، لا يقول منهم ذلك، هذا صحيح. لكن مناقشة بالآخرة شنهي، واستبعد العز الأخيرة وجل قوله العز، العز هو جعل منه العز بن عبد السلام، ولكن هو اللي يظهر بن عبد السلام المالكي،
المالكي ما هو الشافعي،
لا لأنه هذا هو اللي ذاكري بن عبد السلام المالكي اللي الشارح ابن حاجب، وليس بن عبد السلام الآخر. يعني قالوا له
هو بن عبد السلام هذا المالكي، قالوا العز،
عز الدين،
عز الدين
المالكي قال عز الدين.
هذا جاب علي بن عرفة قال حتى قولك هذا انه
استبعد العز الأخيرة،
استبعد العز الأخيرة اللي هو الأخير اللي هو أيهم
اللي هو عدم،
اللي هو أنه لا يرتفع إلا بالكمال. وجلا قوله معناها ظهر. هو ابن عرفته احترض على 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 ابن العربي قوله هذا في إلزام، قال له احنا وإن قلنا إن كل عضو لا يطهر بانفراده، لكن إحنا لا نعرف كماله إلا بكمال العضو. مثلاً أنت إنه إلزام هذا ترد عليه، يقول هو ابن عربي قال يلزم على قولكم أن المحدث إذا غسل يديه يجوز له أن يمس المصحف، مفهوم؟ وأنتم لا تقولون بذلك. طبعاً نقول اتفاق بعد من يقول بوجوب الطهارة للمس، مفهوم عنها للمس المصحفي، ولم نسلم الإجماع، لكن اتفاق بعد من يقولون بأنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف. يقول لهم على قولكم هذا اتفاقا عندكم أنه لا يجوز لمن غسل يديه فقط أن يمس المصحف قبل أن يكمل وضوءه. قال له ابن عرفة صح اللي قلت، لكن احنا نقول على أنه إن العضو احنا قلنا يطهر بانفراده، لكن هذا لا يظهر إلا بعد كمال الوضوء. فكمال الوضوء هو الكاشف لحصول الطهارة، مفهوم؟ جاب بعضهم جواب أحسن، قال هو اعترضوا عليه أيضا على كلام ابن عرفة، لأنه مثلا هذا يرتد عليه بأنه الأبي تلميذ ابن عرفة اعترض عليه، فهذا يقول له على أنه اللي ألزمت به، لأنه هو ابن عرفة أجاب على كلام ابن العربي، ابن العربي قال يلزم على قولكم أن كل عضو يرتفع حدثه بغسله أن من غسل يديه قبل إكمال وضوءه يجوز له أن يمس المصحف، وأنتم لا تقولون بهذا. قال ابن عرفة ردا عليه نعم، هو احنا نقول هو يرتفع، لكن لا يظهر ارتفاعه إلا بكمال الوضوء، إلا بكمال الوضوء. قال له التلميذ الأبي رد على 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 شيخ ابن عرفة،
هذا الشرح خيج،
هذا
الشرح خيج جواه لكذا
الأبي، لا 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 الأبي صاحب صحيح مسلم، نعم نعم اللي متلامذ ابن عرفة علم كبير. يقول هذا اللي قال ابن عرفة غير سديد، لأنه القائلين بارتفاع الحدث عن العضو يقولون بأنه يرتفع عنه بمجرد غسله، ولا يقولون أنه يتوقف على كمال الوضوء، لأنه لو قالوا بأنه يتوقف على كمال الوضوء لاتفق الجميع. ولذلك اللي يقولوا بأنه يرتفع الحدث بمجرد ارتفاعه، يقول الحديث يقول إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن خرج فغسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه، حديث الموطأ. يقول هذا دل على أنه خروج الخطايا من العضو أنه ما يقع بعد طهارته في نفسه، مفهوم؟ دون نظر إلى شيء آخر، مفهوم؟ فمعناته أنه بمجرد غسل الوجه طهورا. لكن يقولوا ينبغي يكون الجواب على قول ابن العربي ان المشترط في مس المصحف انه طهاره الشخص وليس طهاره العضو. ان الجواب على قول ابن العربي اللي الزم الاخرين انه قولهم بان العضو يرتفع عنه الحدث بمجرد غسله ومن ذاك يلزم عليه جواز مس المصحف لمن غسل يده قبل غسل باقي أعضائه، يقول الجواب الأحسن هذا الجواب الأبي على أنه نقول لا، إحنا هذا لا ينفي القول بأنه هل يرتفع حدثه أم لا، لأنه المشترط في جواز مس المصحف هو طهارة الشخص وليس طهارة العضو.
أيوة
كاملة.
لأن العضو طهر بالفراغ منه، مفهوم؟
من ارتفاع الشخص عن الشخص كله.
نعم.
وارتفاع العضو لكن ما
لكن لكن ابن عبد السلام استبعد استبعد القول بأن ان ان واستبعد العز الأخير، معناها استبعد العز بن عبد السلام القول الأخير أن الحدث لا يرتفع إلا بالكمال. قال هذا ليش يستبعده؟ قال لأنه يوجب أن بقية الأعضاء أنه لا حدث عليها. ليه؟ يقول هذا يوجب أنه يجوز المحدث أنه يمس المصحف بغير أعضاء الوضوء، مفهوم؟ اللي هو لو قلنا أنه لا يرتفع حدثه إلا بالجميع، لماذا يعود مترتب عليه؟ قال لأن الحدث وارتفاع الحدث إنما يكون في أعضاء الوضوء.
صحيح.
فلو قلنا أنه لا يرتفع إلا بكمالها اقتضى أنه يجوز له أن يمسه بغير أعضاء الوضوء لو ربطناها بالأعضاء، مفهوم؟ هو يقول يرتفع عنه، لكن القضية ما هي راجعة الارتفاع عن العضو أم لا، وإنما هو ارتفاع عن الشخص، لأن الحدث لم يرتفع عن الشخص إلا بكمال الجميع. ناقشوه أيضا، وناقشات كثيرة، وناقش أيضا اللي هو قول ابن عبد السلام بأنه قالوا له كلامك هذا يلزم عليه إن 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 اللي قلت إن كل عضو يرتفع عنه حدث مباشرة، يلزم عليه إن الحدث إنه لا يؤثر في الطهارة إلا بعد كمالها. يلزم على قولك هذا أنه كل عضو يرتفع عنه، يلزم عليه أن 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 الحدث لا يعتبر إلا بعد كمال أعضاء الوضوء. مثلا لو حدث في أول وضوئه أنه على قولك يلزم عليه، طبعا ولا يقبل بهذا، يلزم عليه أنه يكمل على وضوء، لأنه كل عضو يرتفع عنه حدث فقط، وأنه لا يكمل إلا وأنه لا ينتظر الجميع، لأنه إذا لم تحصل الطهارة يعود لا معنى لنقضها. أنت قلت أن الطهارة ما حصلت فلا تنتقل، لأن الشيء لا يكون له ضد إلا إذا كان موجود العكس، مفهوم؟
استصحاب
لصق،
استصحاب لصق إذا ما دمت ما ترتفع كامل معناها عنه زال مستصحاب عدم الطهارة
يا غير مستصعب عدم الطهارة، يا غير أنت قلت إن 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 الحدث إنه ما ارتفع عن هذا العضو الأول، ومعناته إنه ما هاد دخل في 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 الوضوء.
أنا ما تعدي دين طهارة.
لأنه باش نعود إن الأعضاء مترابطة ما يرتفع.
إيه هو هما هذه القواعد لأنها قواعد مستخرجة. هي أساسا توجيه بعض الخلاف، بعض المسائل الفرعيات اللي ترد عن بعض الأئمة أو بعض أصحابهم، فيعللون الأصحاب والمتأخرين هذا، ولذلك إنما ترد بعض الأشياء وبعض الأشياء لا ترد فيها لأنها خارجة من هذا الإجماع، اتفاق، مفهوم؟ وأنكر القاعدة ابن رشد نقلا وفرعا أولا في العدل.
ما يلقون ارتفاع كل عضو بنهايته، لكن ما يبنى عليه الشيء عامل.
هذا هو الا هذه المسائل الخفيفه لا يذكر. في مسائل هي اللي ذكروها
خف ذيك المسائل.
انكر القاعده ابن رشدي او ابن راشد في الحقيقه قال هذا ما هو صحيح، قال القاعده ومن بنى عليها ما هو موجود. ابن راشد، ابن راشد، ابن راشد من شروح، من شروح ابن الحاجب. نعم. طيب ماذا ينبني عليها؟ تفريق نية، نية على الأعضاء ولا بسخف بلا خفاء. إن هذه القاعدة ماذا ينبني عليها؟
شنو هو انكار ابن راشد هذا؟ نقل فرعا أولا في
يقول يقول هذا تصوير المسألة مستشكلة، مفهوم؟ وذكر عن بعض الشيخ أنه ينكر هذه القاعدة اللي يبنى عليها خلاف المسألة، وقال لا أصل لها.
وهذا من أرفسها نقلا وفرعا.
نعم نقلا وفروع المبني عليها، ما جعلنا ما يبني عليها شيء، مفهوم؟ ولذلك رد عليه ابن عبد السلام قال لا معنى لإنكار له بعد نقل جماعة كثيرة منه وفي مسائل دالة عليها. نعم.
هو من هو يطلب ابن راشد هذا؟
ابن راشد
شارح ابن الحاجب.
ايه نعم. ترجمته تونسي، تونسي شرح ابن الحاجب كلهم إلا خليل تونسي.
ابن راشد
ذكرهم صفحة 66 تعليق 20. من المسائل التي عليها تفريق النية على الأعضاء، تفريق النية على الأعضاء هو معروف أنه يجب نية رفع الحدث، لكن لو فرق النية على الأعضاء معناها غسل وجهه بنية رفع الحدث عن الوجه ولم ينوي شيئا آخر ثم غسل بقية أعضاء الوضوء، فهل يعتبر وضوء هذا أم لا يعتبر؟
يعني ينوي عند كل عضو فحسب للوضوء نفسه؟
نعم. فهل يصح وضوءه هذا أم لا؟ مفهوم؟ على 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 ان كل عضو يرتفع حدثه وحده
صح
يعود يصح، وعلى ان لا يرتفع الحدث الا بالجميع لا يصح، مفهوم؟ وظهرت المدونه عدم الصحه، واللي استظهر ابن رشد الازاء يقولوا فرق النية على الاعضاء عدها في مبطلات الوضوء.
ما ترجح من مقصود ابن رشد
ولو هرب الى اخير صحته.
قال ابن رشد اخر الصحه.
ايه
ما تتعامل هذا يعود ابن رشد عدلهم.
لا لا انكر المساله، انكر هذه القاعده،
انكر القاعده،
انكر القاعده وليس هذا الفرع.
تقصد ابن رشد المالكي؟
اي نعم.
هم كلهم
ابن رشد،
ابن رشد
هو ترجم له هنا.
اي نعم.
احنا مش قلنا عندنا فقط النظم، نظم البيت.
اي نعم. وهذا هو الحقيقة إنه هو إنه هو وإن كان كل عضو ولو قلنا إنه يرتفع حدثه بغسله، لكن هو هذه العبادة اللي عبادة الوضوء تعتبر عبادة مترابطة، ولذلك لو انتقض وضوءه في أثناء لازم يعيدها لأنها مترابطة، مثل ركعات الصلاة، الصلاة تعتبر وحدة واحدة لو بطلت ركعة منها تبطل كلها. نعم. طيب ولابس الخف كذلك يقول من المسائل اللي تنبني على هذا الخلاف، هل يرتفع حدثه عن كل عضو بانفراده أو إنما يرتفع عن الجميع؟ هو عندنا عند الجمهور أن 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 لا يلبس الخف، أنه لا يجوز له المسح على الخف إلا إذا لبسه طاهرا، أنا إذا توضأ ولبس الخف ما بعد ذلك انتقض وضوءه فيجوز له المسح على الخف. لكن الصورة اللي ذكرهم لو نكس أعضاء وضوءه وغسل رجليه أولا وأدخل فيهما الخفين ثم غسل باقي أعضاء وضوئي، فهل يعتبر لابس الخفين على طهارتي ويكون بعدين إذا اللي أراد يتوضأ يمسح عليهم فقط، أم قلوا لم يلبسهما على طهارتي؟ قالوا لا تزعموا فيني لبستهما طاهرين. وكذلك لو غسل رجلا فأدخل خفه في الرجل اللي غسله مباشرة، لما غسل الرجل الأخرى وأدخل خفه فيها قبل أن يغسل هذه الرجل. إذا قلنا أن كل عضو يرتبع حدثه بانفراده يكون فيما بعد لو انتقض وضوءه يمسح عليها ولا يحتاج لينزعها. وإذا قلنا أنه لم يرتفع حدثه قبل غسل الرجل الأخرى الثانية فيكون لبس الخف على غير طهارة كاملة فلا يحق له المسح. نعم
بعد الأخرى.
وطبعا هذا قول القاسم رواه عن مالك. والآخر اللي هو اللي يرى أنه مثلا كل عضو يطهر وحده هذا كان مستند عليه ظاهرة الحديث توضأ العبد المؤمن وخرجت الخطايا من فيه إلى آخره، حديث اللي في الموطأ وأحمد في المسند والنسائي بن ماجه، وهذا قال به أبو حنيفة والثوري والطبري ومطرف من المالكية. القول الآخر أنه لا يمسح عليه إلا إذا كان لم يدخل أحد الخفين إلا بعد غسل الرجلين معا، وقول هو القول المشهور عند المالكية وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، مفهوم؟ والشيخ الخليل يقول هو غسل رجليه فلبسهما ثم كمل أو رجلا فأدخلهما حتى أخلع الملبوس قبل الكمال، عطف على ما لا يصح به المسح.
يعني معناها العضو لا يرتفع وحده.
إيه هذا على هذا الشطر، هذا على الشطر، هذه القاعدة معناها هو قاعدة شطرين وقاعدة خلافية. فالمشهور مشى على أنه لا يرتفع إلا بالجميع، مفهوم؟ والقول الآخر قول الأصبغ من المالكية وقول أحناف. نعم
أحناف ومذهبهم.
نعم
ذاك مجرى
عنه. نعم
عند قوم ذاك فيه مجرى.
فيه مجرى والله فيه مجرى كلهم صح.
متصل بغيره هل يعطى حكم مبادئه أو الذي غطى كغسل ما طال من الظهر شعر ونسى أعلى القرن والسن الظهر وظرف ناب الفيل دون مين ومسح باطن من الأذنين ميتة ما طالت حياته ببر والملح في الماء يذوب والشجر يصاد في أغصانها بالحل وقد ثبت بحرم بالأصل فما بتحريم لهذا يهزم وعكسه بالاتفاق يحرم.
هذه القاعدة
18
الشيء وإذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مبادئه أو حكم حاله؟ الشيء إذا اتصل بغيره هل نعطوه حكم مبادئه معناه المنطلق اللي انطلق منه أو حكم ما هو يحاذي حين
مبادئه مبدأه
نعم
أصل أصل
نعم متصل بغيره نعم أو الحالة عندك أنت عندك أو
الذي غطى
عندي الذي غطى
هي عندكم هي
لا عندي الذي غطى أنا أعتقد أنه ينبغي تكون أو الذي حالة
زين بعد
أو الذي غطى
هما كلهم تقريبا عند نفس المعنى اللي هذا اللي مطروح على التراب مغطي فعلا ما هو أصل الفرع مغطي كذلك الشعر ما اللي مغطي المنطقة اللي ما هو اللي ما هي أصله
شيء إذا اتصل بغيره هل يعطى
متصل بغيره هل يعطى حكم بعده أو الذي غطى طيب أو الشيء اللي مغطي حاله نعم
يعطى حكم محاذيه
أو حكم محاذيه هو هل يعطى حكم مبادئه
مبادئه معناه أصله
أو الذي غطى أو الشيء اللي مغطي حاله معناه اللي محاذي حاله كغسل ما طال من الظفر شعر ونسي على القرن والسن الظفر يقول ينبني على هذا على هذا الخلاف الخلاف وجوب غسل ما طال من اللحية إذا كانت اللحية طالت كثيرا ها وأظفاره لو طالوا كثيرا يجب غسلهم وشعر رأسه لو طال عن المعتاد نزل عن الرأس صار يضرب هنا هل يجب غسله ولا
ولا يغسل لا أصول
لمنصوص في المذهب وجوب غسل ما طال من اللحية وما طال من الشعر، وهذا هو قول مالك في المدونة، هو شعر الخليل وتغسل ما بين الأذنين ومنابت شعر الرأس المقتادي والذقن وظاهر اللحية، هذا ظاهرته وجوب ظاهر اللحية، هذه ما نص ظاهرته أنه يجب غسل ما طال من اللحية، وهذا مبني على قاعدة مراعاة الأصل، لأنه الأصل اللحية مبدأه واجب. نعم، وهذا ما موجود الحين. وإنما الخلاف إذا طالت طولا خارجا عن المعتاد هل يجب غسلها أم لا؟ القول الآخر يقول لا، هذا اللي ما اتصل بوجهه ما عاد واجب عليه، لأنه عاد محاذي للصدر، والصدر ما واجب عليه غسله، فما هو الوجه، مفهوم؟ وهذا ظهر ما في سماع موسى عن ابن القاسم عن مالك، اللي هو أنه هذا اللي تجاوز المعتاد وعاد هنا واصل زيادة أنه يكون ما عاد خلاص له علاقة بالوجه. نعم، لكن المشهور الأول كذلك، هذا ينبني على هذا القاعدة. كذلك مسح ما طال من شعر الرأس ينبني على هذه القاعدة، إذا زاد عن 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 الرأس هل يجب مسحه؟ وذاك هو مذهب المدونة، هو اللي مش عليه خليل، ومسحه على الجمجمة بعض مسود غيره مع المسترخي، مع المسترخي ولو ولو طال
كغسل ما طال من ظهره،
كغسل ما طال من الظفر شعر. نعم نعم، احنا نتكلم على الشعر الحين. اللهم سلم. كذلك وجوب مسح مسترخاء من شعر الرأس، مفهوم؟ هذا هو المشهور، هو مذهب المدونة، وهذا بناء على اعتبار
الأصل
لأنه أصله الرأس. لكن القول الآخر يقول لا، هذا أنه لا يجب إلى استرخاء كثيرا، وهذا قول أبو الفرج والإبهري نقلوا عنه،
بناء على
بناء على اعتبار المحاذي أو اعتبار ما غطى، لأن هنا حاذا نقوله مثلا الكتفين أو حاذا الظهر، حاذا الظهر ظهر ما يجب مسحه، مفهوم؟ الظفر هذا اللي ذكر فيه إلى طالة هل يجب غسله أم لا، لكن ما معروف نص يقول أن الظفر إذا طال أنه لا يجب غسله، مفهوم؟ بل أنه اللي ذكره أنه أصلا وسخ الأوفار هذا اللي تحته أنه ما يلزم إزالته، لكن قيدوه بما إذا لم يطل كثيرا، لأنه إذا طال كثيرا يجب غسله. يقول وسخ الأوفار إن تركته فما عليك حرج أو زدته، هذا إذا لم يطل كثيرا، لأنه إيش الشارع ما أباح زيادته، لأنه أمر بقصه، قص الأوافر كل أسبوع أو على أكثر 40 يوما، فعليه ممكن هذا يكون هو اللي أدى أنهم ما ذكروا خلافا خلافا منصوصا في غسله، لكن مقتضى القاعدة أنه ينبغي يكون في خلاف إذا طال ظهره طول غير معتاد، مفهوم؟ نعم. ونستي على القرن والسن الظفر، كذلك مما ينبني عليه الخلاف في القرن على القرن والله على السن والله على الظهر، هل تعتبر نجسة؟ هل لو أبينت من حي أو ميت تكون نجسة أم لا؟ هو الأصل أنه ما أبين معناها ما أزيل من الحي أو الميت أنه نجس، مفهوم؟ على الخلاف نجاسة الآدمي أيضا وطهارة ما أظن، فعلى هذا هل أعلى القرن أو أعلى السن أو أعلى الظهور نقول أنها ما عادت مرتبطة بالأصل فنراعوا محاذيها ونقول خلاص هذه طاهرة، أو نقول لا بما أن مبدأها من الجسد فإذا سقط القرن أو الظهر أو الظلف نقول هذا نجس إذا كان من حي هو ميت غير مذكر، مفهوم؟ ابن وهبي يقول لا هي طاهرك، هذه الأشياء كلها. وهذا في توسعة، لأنه ينبني على مسألة أخرى، هل هي تحلها الحياة أم لا
أصلاً؟
والحياة المعتبرة هي الإحساس أو هي النمو. فإذا قلنا النمو هي نامية تنمو، وإذا قلنا الإحساس هي لا تحس،
هي تحس بعد حسب اللي هاي اللي تقول السن توجع إلى دخل شيء
لا في أصلها
لك أصلها لك ارتباطها بأصلها.
لا شو قص الأواغر هذه ولا حلق الشعر
هذا الميت
قصوها
وقاصد اللي أظهر الميت
اللي زايد على 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 المكان المتصل
لا هو أظهر لي طول ما تتحس بي تبغضوا ما
تتحس بي الميت وفي جزء ميت وجزء حي
إيه؟ هو المقصود اللي زايد منه على على اللي في
لكن ما يحس هو ولي
غير السن بعد ما في شيء
والراشح
حي السن بعد واحد ظاهرنا
في بعد
علىها علىها
أنا من يقرب صحد ما من يقرب صحد
ضيعت من الشاشة بعد ضيعت من الشاشة ما خلص الشاشة اللي يطيح يقعد تحس
إذا أبوه بيقول إنها طاهرة والمشهور يقول إنها نجسة هو اللي قلنا الخلاف بين طرف فوق أصلها ذاك لك على اعتبار القاعدة اللي يقول إنها اعتبار إن طرف إنه يقول طاهر يقول لي إنه ما هو حالي مفهوم وعلى عدم اعتبار المبدأ ويقول واللي يقول إن طرف فوق أصلها كله نجس إذا كان من ميتة يقول لا فرق بين معتبر المبدأ الأصل مفهوم خلي يقول وما بين من حي وميت من قرن وعظم وغول فيه الظرف اللي هو اللي يدخل في اللحم كيف ذا اللي في البقر والغنم وغفور اللي هو كيف ذا اللي يعود عند البعير والنعام وعاش اللي هو سن الفيل والوهبي يقول انها يقول انها طاهرة مفهوم هذا يبتني على هذا الخلاف
انا كلهم بعد قاضي لا القطعة الميتة منها اصلا هذا القطعة الحية ما فيها خلاف
نعم نعم على انه لا هذا واحد من الأقوى اللي مبني عليها القاعدة لكن اللي حكاوا عن ابن وهبين طهارة مطلقة
مطلقة
ولذلك اختلفوا فالسن إلى اللي سقطت من الشخص هل يجوز له ردها أم لا فاللي يقول إنها طاهرة يقول يجوز له ردها وذاك على طهارة طهارة الآدم ويقولوا هذا الخلاف واللي يقول انها غير طاهره يقول تكون صلاته غير صحيحه يقولوا هذا محل الخلاف الا اذا لم تلتحم اذا التحمت تكون طاهره اتفاقا وهو الصحيح لانه يجوز لو ردها ولا تعتبر نجس لانه هيساء الانسان يجوز له ردها صاحب القواعد أنا نواس يقولون من يرد سنه وتتحين بردها وبالصلاة ما أذي وسند نفي الجواز تظهر إلا على ما لابن رشد ظهر ومن يرد سنه وتتحين بردها وبالصلاة ما أذي ابن علي طهرته وسند نفي الجواز تظهر يقول لا, لا, لا يجوز له ردها إلا على ما لابن رشد ظهر إلا على ما ظهر ابن رشد من طهارة الآدم
شيخ على قول بأنها تنجس نجسة لو أن الإنسان قص الظوافر وحطها في منديل وصلى وحطها في جيبه وصلى يكون حامل النجاسة
بالطبع إيه ولكن الراجح لها الطهارة في هذا بعد ولا
نعم هذا القول أصلا
لها القول تكون نعم تكون نجس نعم لأنه هو هم ظاهرتهم لك اعتباره هل اعتبار الأصل أو اعتبار الغالب وسن الظفر وظول في نافي نابل فيلي كذلك نابل فيلي دول عاش اختلفوا فيه ذات هو نفس الشيء
خرطوم هذا طويل والله سن
الخرطوم قيل أنه حكم الأشياء الماضية أنه نجس وقيل أنه إلى اللي سرق عضي طاهر اللي مسلق لما ما عمل معاملة مثلا تسول بها عنه الأشياء اللي تؤدي للتعفن والطهر وإن لم تعمل له يكون نجسا نابل فيه
الخرطوم هذا طويل.
إيه.
ناب.
الناب.
سين.
الخرطوم نفسه داخل عموم الجسم.
نعم.
نعم.
داخل عموم الجسم. نعم.
لا الناب يشترط فيه المعالجة ولا؟
في خلاف قول يكون طاهر وقول يقول نجس. قول يفرق. إذا عولش يطروا إذا معالج ومن بني على هذا الخلاف على الخلاف في المبدأ هل هو المعتبر أو المعتبر الحال. نعم نعم. ومسح باطني من الأذنين كذا ومسح باطني من الأذنين وقول في نابل فيه دون مني ومسح باطني من الأذنين معناها مسح ما بطن من الأذنين بني على هذا الخلاف. ما هو هل هو نعتبره ما هو ما هو باطن الأذن الذي لا يجب مسحه وما هو ظاهرها الذي يجب مسحه. يقول هو أصل خلقة الأذن كالوردة لما فتحت فإن نعتبر أصلها اللي هو أنها كالوردة فيكون ظاهرها ما يلي الوجه
ما يلي الوجه ولا الرأس
والله الرأس الرأس
قابل العيان
الرأس أو نقوله نعتبر واقعها الحين فيكون ظاهرها مال الوجه مفهوم؟ يعني الحين مفتحة. هذا الخلاف إنما ينبني على من قال بوجوب مسح الظاهر دون الباطن وأما على القول بأن مسح ظاهرها وباطنها الاثنين سنة وليس واجب ما نحتاج من هذا التوجيه مفهوم؟ لأنه بعض العلماء قال بعض في رأيي يقول يجب مسح ظاهرها. ما هو ظاهرها؟ هل ظاهرها الحالي اللي هو مال الوجه أو ظاهرها
الأصلي
اللي هو مال الرأس مفهوم قبل انفتاحها مفهوم. وأما اللي يقول سنة مسح ظاهرها وباطنها كما هو المشهور ولا مش عليه خليل ما علينا من أصلها إيش هو.
وإحنا هون ندخلها في القاعدة مسح باطن من الأذنين هم
نعم
مهلا شنو توجه
طيب نعم طيب
وجه الاتصال فيها وجه التغطية
انه اذا قلنا ان اللي يجب مسح ظاهرها فقط ما هو ظاهرها؟ هل ظاهرها الاصلي اللي هو قبل انفتاحها هو خلقتها الاصلية قبل انفتاحها مفهوم؟ وهذه الخلقة احنا قبل ان نراها توجيه قطعا قد يكون في شيء لأنه إحنا لم نشاهدها إلا وهي منفتحة مفهوم؟ وإن كانت قبل المشاهدها كانت يقول هما كالوردة. فإذا قلنا أن المراعى أصلها الخلقة أصل الخلقة كانت كالوردة فيكون ظاهر وأمال الرأس فيكون هو الواجب مسحه مفهوم؟ وإذا قلنا المراعى ظاهرها الحالي يكون الواجب مسحه مالي الوجه مفهوم؟
والثاني مجاور للرأس ما يجب مسحه.
احنا قلنا اذا قلنا يجب مسح الظاهر وسكتنا ما هو الظاهر؟ هل الظاهر ما يلي
الراس
وهو الاعتبار اصل خلقتها او نقولوا المراعى ظاهرها حالا وهو ما يلي الوجه مفهوم؟ على هذا القول. القول الاخر اللي يقول مسح وجهي الاذني الاثنين كلهم سنه ما يريد هذا الخلاف ما ينبني عليه شيء مفهوم.
ميتتي ما طالت حياته ببر
شيخ الآن مش الآن الإنسان مطالب بالوجوب عليه الوضوء لما تكون خلقته هكذا يعني لما يكون مفتح يعني لماذا نأخذ بهذا الظاهر لما كانت مثل الوردة لم يؤمر بالوضوء ولا يجب عليه الوضوء ولا.
صحيح صحيح وهذا من التوجيهات هو يقولوا هل نراعي أصل الخلقة أو نراعي واقعها هل المعتبر الأصل أم الحال بعبارة أخرى هل المعتبر الأصل أم الحال
على هل تحقق فعلا أن أصل
هو هذا توجيهات
صحيح يعني هل الآن هل تحقق تيقن أن أصلها هكذا
هو زين كلامهم طيب لكن هم هذا توجيهات هم الأئمة أصلا اللي قالوا هذا ما أصلهم ما قالوا هذا هم وجهوهم كلامهم بعضهم يقولوا يجب مسح ظاهرها لأنه والحقيقة أنه كل قالوا يجب مسح ظاهرها، يرون أنها أنه أنها من قبيل الرأس، لأنه يد الرأس فالحقوها بالرأس، مفهوم؟ واللي قالوا لا يجب مسح هذا لأنه ألحقوه بالوجه لأنها تعتبر مواجهة، مفهوم؟ وهذا أقرب في التوجيه. لكن هو التوجيهات ما هي اللي من بني عليها أصل الخلاف، لكنها توجيه للخلاف الواقع.
نعم. وشيخ عام حديث عرفت
صحتي
يعني من الرأس.
إيه نعم على الخلاف صحته. على الخلاف صحته.
ممكن هذا الطب يثبتنا بالعكس أنها مش مثل ورثة فتحت بالعكس، هذا هو الأصل وهذا الفرع، يكون هذا هو الظاهر.
صح ثبت، لكن أقول لك حاجة أخرى، إعلن أن الأحكام الشرعية إنما تناط بالمسائل الظاهرة، معناها اللي يعرف العموم، ولا تناط بالمسائل اللي ما يعرفها إلا المتخصصين. طيب.
نعم. الذي ما طالت حياته ببر.
كذلك مما ينبني على الخلاف في هذه المسألة ميتة البحر اللي طالت حياته بالبر، هو معروف أن ميتة البحر أنها طاهرة، وميتة البر للنفس السائلة أنها نجسة، صح؟ هذا متفق عليه. لكن لو أن البحرية صار عاش في البر كسلحفاة مثلا كيف الضفدع، هل نعتبر أصلها البحري فنقول ميتتها طاهر، أو نعتبر أنها صارت عاشت في البر فنحكم لها بواقعها الحالي أنها برية؟ ولذلك بعضهم يقول إن ماتت في البر حكم لها بحكم البر، وإن ماتت بحكم البري، وإن ماتت في البحر حكم لها بحكم البحري. والمشهور عند المالكية القول بطهارته، ولذلك الخليل يقولوا البحري لو طالت حياته ببري، مفهوم؟ إنه يظل طاهر مراعاة لأصله، مفهوم؟ وقال ابن نافع وابن ديناري إن ميته نجسة مراعاة لحاله من عاش في البر. وقال بعضهم الفرق إلى مات في الماء يكون طاهرا لأنه اجتمع له الأصل والحال، وإن مات في البر يغلب الحال.
أي لو مات في البحر وقذفته المياه
هو لو قذف بعد الموت خلاص صار بحري، لأنه الـ 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 الحوت لو قذفه البحر يظل ميت طاهر، لأنه الآية أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم للسيارات، يقول طعامه ما طفى عليه، وإن كان الأحناف قالوا ما طفى عليه ما ليس من طعامه، وهذا قد يكون إنه لأنه مضر، انه مثلا انه قد يتسمم.
يدخل في ذلك خنازير البحر وكلب البحر ولو كانت على هيئه الكلاب والخنازير.
إيه ذاك ايضا مساله اخرى، خلاف اخر. نعم. هل يعتبر صورتها او نعتبره وقوعها انها في البحر؟ مفهوم المشهور ان ما في البحر كامل حلال.
حتى نعم. الادمي
نعم ولو ادمي.
مبدأ هذه قزع القاعدة الآن بتاع البحر، مبدأها أنها أصلها يعني من البحر و
أيوة أصلها من البحر وذهبت للبر.
جواب.
قال هو من التعليق بما قال وما سوونه دائما تحكم لها بالطهارة اللي في البحر، يعني قضيت لا
هي ميتته، هو النظر في ميتته، وميتة البحر طبعا طاهر، وميت نعم، وميتة البر طبعا نجس، لكن هذا اللي بحري وعاش في البر هل نعتبره أصله اللي هو انه بحري، او نعتبره واقعه الحين انه بري؟ نعم. وكون نجس هو روايه عيسى عالم القاسم
مثل الماء يذوب
شيء، مثل الماء يذوب
صحيح في الدابة الكبيرة
التي وراءها. إيه والله 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 حديث صحيح، لكن هو اللي احتج به الجمهور على في سيف البحر، وانهم رمى عليهم البحر دابة وانهم العنبر وأكلوا منها شهرا وعاشوا والدهنوا منها مئتوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا بذلك وقال لهم البقية عندكم شيء منها. نعم هذا من اللي يحتج به من قال الطهارة وقال الجمهور. نعم طيب
والملح بالماء يذوب
كذلك من المسائل اللي تنبني على هذه القاعدة الملح ذاب في الماء ما معنى ذلك هل يغيره أم لا مثلا نقول الملح أصل التراب هل نظل حاكمين بحكم أصله نقول لا يغير الماء لا يطر الماء إذا غيره لأنه أصل تراب نقول نراعوا له واقع الحال إن الملح انتقل إلى مصاحبة الطعام فصار له حكم الطعام ولذلك صار ربويا لأنه مصلحات الطعام ومصلحه كملح فأنا ذاك نقول أن يضر أو نقول نعتبره أصله اللي هو التراب فلا يضر
الراجح
جاي الراجح لا يضر وقيل أن المعدني أنه كالتراب معناها المأخوذ من المعادن من معدن من أصل التراب المصنوع. وهذا المصنوع أنه كالطعام وبعضهم أراد أنه يرجع إلى أقوال الثلاثة إلى قول واحد هو اللي قال الخليل أو بمطروح فيه أنه معناها يقول أنه لا يضره التراب ولو طرح فيه ولو قصدا من تراب أو ملح ولو ذكر ردا على المازري اللي قال أنه إذا قصد طرح التراب أو الملح فيه أنه يضره لأنه جعل إعلان سبب العفو عنه ملازمته ومشقة الانفكاك عنه أما إذا طرح قصدا فزالت عنه تلك العلة الآخرين قالوا لا هو الأصل أنه لما كان أصل ملازمته فكان معفو عنه مطلقا ولو طرحه يقول والأرجح السلب بالملح والأرجح السلب بالملح اللي هو الأرجح عند ابن رشد أنا عند ابن يونس أن الملح يسلب الطهورية يقول المرابط رحمة الله مرابط الله قالوا التلميذي والأرجح السلب بالملح قالوا بالحق مرشوح بالحق مرشوح ما أنا الحق أنه مرشوح اللي هو وفي اتفاق على السلب به صنع تردده معناها وهذا الاثنين الأول أنه واحد أنه
يسلب
أنه يسلب أنه لا يسلب والثاني أنه يسلب واحد أنه لا يسلب باعتبار أصله من التراب والثاني أنه يسلب باعتبار واقع الحال ملاقاته للطعام والثالث أنه إذا كان معدني لا يسلب وإذا كان مصنوع أنه يسلب ويقول بعضهم في اتفاق على السلب هي صنع تردده انه قال واحدين حتى ان هذا الخلاف محله اذا كان غير مصنوع اما اذا صنع ف يسلب اتفاقا قال بعضهم لا حتى ولو صنع ايضا فيه الخلاف
ويظل ايضا المشهور
انه ما يسلب استثناء من ذاك اذا كان مصنوعا من النبات لانه ما عاد بعد عن أصله فيقول يسلب اتفاقا عندهم المهم أنه كل من فروع هذه القاعدة السلب بالملح هل الملح يسلب طهورية الماء لأنهم هنا المقصود عندهم أساسا هو تقليل القاعدة من ذكر الفروع هو تقليل القاعدة أنه هل يسلب الملح طهورية الماء بناء على واقعه الحالي أنه صار ملازما للطعام وصار من مصلحات الطعام والحق بالطعام في الربويات لأن الملح ربوي صح الماء ما هو ربوي والتراب كذلك فنقول هل نراعي واقعه الحالي أنه ملازم للطعام في نسبه به الطهورية مفهوم أو نراعي أصله اللي هو التراب فلا نسبه به الطهورية والبعض قال ننظر إذا كان غير مصنوع بل أخذ من معدنه فيظل حكم ترابه والأصل وإذا كان مصنوعا فيكون انتقل عن أصله فيسلب مفهوم؟
شيخ بلح أصله التراب أم يأخذ الأصل كالتراب؟
لا هو الأصل هو من التراب.
ملح هو يصنع يعني صناعته من أصله أصله من الملح.
لا لا.
بحر نعم
الملح. لا هو تراب.
لو أخذت على لو جففت ماء ما تستطيع أو.
ذاك لأنه هو أصلاً الأرض مالحة. هو الأرض نفسها تخرج من الملح. بتقول ما فيها أي ماء.
في عندنا مناطق. في عندنا مناطق.
عندنا.
هاي هي الملح جيد. خلنا الملح مباشرة.
ما في مياه.
مفهوم؟
جاف.
يجون الناس ويأخذون الملح ويقطعونه. وهذا هو الملح الجيد.
من الحجارة.
من الحجارة أيضا. نعم.
هو المقصود بالصناعة ذاك التقطيع والله هو
اسمه. لا لا لا. المصنوع هذا في.
من غير
الأجيال. إحنا جينا التربة واستعملنا طرق صناعية حتى استخرجنا منها الملح مفهوم. والثاني هذا الملح اللي موجود مباشرة أرض ملحة ينزل عليها الماء وعندما ينشف الماء تبقى أحجارها أحجار الملح فتقطع وأخطر
في الحي.
لكن شباب يعني خلاف اللوفة مصنوع ولا باللي أصله
هو الخلاف في الجميع خلاف في الملح هل يسلب أم لا؟ البعض قال لا يسلب وذاك هو الراجح انه كالتراب والبعض قال يسلب مطلقا. القول الثالث يقول اذا كان مصنوع يسلب وان كان غير مصنوع لا يسلب. نعم
للبحر في نص للبحر انه هو طهور ماءه
هو طهور
يعني ما
في خلاف البحر نفسه ما في خلاف
البحر نفسه ما في خلاف لكن هو الملح 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 نعم وذاك البحر الملح لكن البحر المالح ما واحد لو ما شاف بحر مالح كما في الحديث اللي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهر ماءه الحل ميتته مفهوم حديث الموطأ ولم يروا فيه إلا خلاف شاذ عن بعض السلف.
بعد له مواد إضافية كتارك ملحون جيود ذاك اعتبر على الصناعة
هذا هو اللي في خلاف معناها استخرج بالصناعة معناها الأصل ما هو معدن الملح. نعم.
والشجر يصاد في أغصانها بالحل وقد زوت بحرم بالأصل
فما بتحريم لهذا يجزم أكسه بالاتفاق يحرم. يقول من المسائل شوي والشجر يصاد في أغصانها بالحل وقد زوت في حرم بالأصل. يقول الشجرة إذا كان أصلها في الحرم وأغصانها في الحل فهل يجوز صيد ما على أغصانها أم لا؟ هي أصلها في الحرم وأغصانها في الحل فهل يجوز صيد الطير إذا كان على غصنها أم لا؟ غصنها في الحل فأصلها في الحرم وغصنها في الحل فهل نراعي الحاء ونقول هذا الغصن في الحل فيجوز اصطياد ما عليه أو نقولوا المراعة أصلها وأصلها في الحرم في حرم اصطيادة. وهنا اللي مشى عليه المشهور أنه يجوز اصطياده ما على الغصن إذا كان في الحل فراعوا هون واقع الحالي ولم يراعوا الأصل
طيب إذا كان أصلها في
الحلي
وصاحب
لا أقول لك اتفاقا اتفاقا
أعتقد أنه لا إنه لا الحل إنه لا جزاء فيه ورميه على فرع أصله بالحرم
هي عدوا في المسائل اللي
عدوا في المسائل اللي ما فيها جزاء
ما هو العكس
قرب من الشيء شيخ ما قرب من الشيء هل له حكمه
ذاك نعم نعم ورميه على فرع أصله بالحرم
هذا بشكل هذا كنا محسوبة من المسائل اللي فيهم
ومعدوها من المحسوبة في عدم الجزاء اللي هو أنه إذا رمى صيدا على فرع شجرة أصلها في الحرم فرجحه في خلاف طبعا أنه اعتبار الحاء وليس اعتبار الأصل
ما في جزاء
أنه ما في جزاء أما العكس وبعدين يمكن نحروها لكن بعد اللي أنا كان عندي هذا عبد الملك هو اللي قال عليه الجزاء عبد الملك من المالكية
بن ماجشون
إيه أما أصل العكس اللي هو تكون الشجرة في الحل وغصنها في الحرم، هذا يحرم صيد على صيد على غصنها بالاتفاق، رعوا الحال في كلهما رعوا الحال. الأول على المشهور وقالوا لا جزاء، والثاني اتفقوا فيه على أنه إذا كان غصنها في الحرم أن لا يجوز اصطياد منها اتفاقا.
بالنسبة للغصن، الغصن اللي خارج عن الحرم راه كان يدي خارج ينقص.
لا لا، لأنه مرتبط ب
هو خارج هو
إيه، لكن مرتبط بشيء ما يكره الله في الصيد اللي عليها.
طيب الشيخ قاعدة لما قرب مشينا لو حتى قتلته قريب من الحرم، ذكرنا في القاعدة لما قرب مشينا
هل يعطى له حكمهم لا اختلفوا فيه؟ نعم،
مش رجحنا ذاك كان التوجيه يكون عليه الفدية
هم يتداخل
احنا بذات على الهلين قريب من نصف ساعة قريب تنم يظهر انه جماعة تستعجل عاد في اخر الوقت. مدنا انت كريانك معنا
هذا نص
خليل شكا
وبسبب ولو اتفق كفزعه والأوهم والأصح خلافه كفستاطه وبين دماء ودلالة
محرم
وحل ورميه على فرع
حل
نعم
بحل وتحامل
ابدأ قبل ذلك قبل ذلك شوي أو حل ابدأ أو حل أو حل اللي قلتها اشتربها
وحد ورميه على فرع أصله
ابتغوا بذلك هذه وحد
وتحامل فمات به أنفذ مقتله.
أيوه هذا لك عادة مشاكل ولو تأليه
ولو تشوف ذلك معطوف عليه. نعم طيب
أين وقفوا
اللي حبيته حبيت تقرأوا هاي القاعدة اللي بعدها
هاي ما قلت كم نقدر نجيبونها نص صوته نصها الله ثلاثة والله شيء أي شيء منهم زيدونا تقريبا 5 أو 6
سبحانك الله
مدنا تمانك من الجماعة جينا مرة نادرة حكم من ملك أن يملك هل يعد يعده ملكا أو لا يحتمل
أن نعده ملكا أو لا يحتمل
نعده نعده شو
نعده
نعده
أو لا يحتمل
ملك أي عندك هل
الله
وهي قاعدة من جرى سبب له بتملك قد اقتضى طلب حكم من ملك يعطى أم لا وهذه عند القرافي أو لا
يقول هذه القاعدة هي أصلا القاعدة يقول من ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا وعابها القرافي من يملك هل يعد مالكا أم لا وعاب من ملك أن يملك هل يعد مالكا قرافي فبطل قال القرافي هذا اللي قلته لا يصح لأنه لو قلنا أنه من ملك أن يملك يعد مالكا نقول أن الشخص مثلا إلى ملك مثلا أنه قدرة معينة أنه يعتبر كأنه حاصل فيها لا خلاف أنه أن الشخص لا يجب عليه مثلا لو قدر مثلا على إعطاء صداق مثلا على النكاح ولم يفعله فلا خلاف أنه لا يجب عليه الصداق وملك أنه يملك قادر على أنه يحصل له هذا الشيء والله مثلا نقول هو مستطيع أنه يأخذ المال ممكن نقول أنه قوله راه أخذ نعامله معاملة من أخذ المال ولم يأخذه فقال هو القاعدة الصحيحة من جرى له السبب الملكي هل يعتبر مالكا أم لا مثلا جرى له السبب الملك هل يعتبر مالكا أم لا معناها حصل السبب الأصلي فهل نعامله تلك المعاملة أو لا أو نقول مثلا إذا ملك بالقوة هل يعتبر مالكا بالفعل أم لا يعتبر مالكا إلا إذا حصل الملك بالفعل مفهوم نعده مالكا أو لا يحتمل أو لا يحتمل عده لذلك. وهي قاعدة من جرى سبب له بتمليك قد اقتضى الطلب، معناها من جرى له سبب يقتضي التمليك هل يعتبر مالكا أم لا، الحكم الملك يعطى أم لا، وهذه عند القرافي أو لا، مفهوم؟ عليه قابل تداوي السلس وقادرا على التسري فقسي. يقول ينبني عليه
القرافي وسهى أم لا أو لا.
يقول أن القاعدة أنه القاعدة الصحيحة أنه من جرى له سبب الملك أو سبب المطالبة بالملك
هل
يعتبر أو لا بالتسمية، إنها أولى من قاعدة من ملك أن يملك هل يعد مالكا، لأنهم كانوا يقولوا من ملك أن يملك هل يعد مالكا، قال هو هذه القاعدة لا تصح ولا تقبلها العقول، مفهوم؟ لأنه كثير من الناس يكون لو قلناها مثلا نقول الشخص نجرم الشخص على انه قادر على ان يشرب الخمر وهو ما شربها، هذا مو معقول، مفهوم؟ هو 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 من شرع له السبب والملك هل يعتبر مالكا ام لا. وذكر من فروعها عليه قابل تداوي السلس وقادرا على التسري فقسي، معناها الاصل ان صاحب السلس معفو عنه، لكن لو قدر على رفع هذا السلس بالتداوي إذا كان مثلا مرض عضوي أو إذا كان عنده سلس مذي وغيره وهو قادر على رفعه بالتزوج أو التسري، هل نقول يظل معفو عنه الاعتبار الأصل، أو نقول لما
اعتبار
اعتبارا أنه الأصل أنه عليه السلس صاحب السلس الحين، أو نقول لا هو ما دام قادر على إزالة هذا المرض عنه ولم يزيله فإنه كان يعتبر أنه متعمد منزلة شخص ارتفع عنه، لأنه جرى له سبب السبب اللي يرفع عنه هذا، مفهوم؟
ونطي الماء وقد تأمم
ولذلك أول شيء خليل قال كسلس مذي قدر على رفعه، ولذلك قيدوا بقدر على رفعه أنه إلى عاد اللي سلس مذي هو قادر على رفعه أنه لا يعفى له عنه وينقض وضوءه، ومذي مذي أنه يلي في النص، وبعضهم الحق بها سلس البول هي قدر على رفعه بتداوي أيضا، مفهوم؟ هل نقول يزال عنهم السبب المبيح معناها نعتبره غير معذور فينتقد وضوءه، أو نقوله هو يظل معذورا ولو قدر على رفعه لأنه الحين لم يباشر الرفع، ولذلك يقولوا أنه لو شرع في وسيلة رفعه أنه يعفى عنه لأنه فعل ما أمر به. نعم
من أعطي الماء وقد تيمم وقادرا على التكسب الماء،
وكذلك من أعطي الماء شخص تيمم وجاء شخص وهب له الماء فإن نقول يجب عليه قبول هبة الماء وينتقد وضوء تيممه، ويجب عليه التيمم لأنه قادر الحين عاد على الوضوء، أو نقول لا يجب عليه قبول الهبة، مفهوم؟ هذا ينبني على هذا لأنه جرى له سبب الملك لأنه هو وهب له وما بقي عليه لا يقبل الهبة، مفهوم؟ إذا قلنا أنه لما شرع له سبب الملك كان كمن حصل له هذا بالفعل نقول خلاص انتقض وضوءه، وعلى القول بوجوب قبول الهبة يكون ينتقض وضوءه، وذاك هو اللي مش عليه خليل وقبول هبة ماء بخلاف هبة ثمن الماء لأن لها قيمة أكثر وقد تكون فيها منة، والمنة ما تلزم ما يلزم قبول شيء فيه المنة، ولذلك قيد بعضهم المقري قضية وجوب قبول هبة الماء بما إذا لم تتحقق فيها المنة، إذا تحققت فيها المنة أنه لا يلزمه القبول.
كذلك مثلنا الحج
كذلك. نعم نعم نعم
نفس الشيء.
نعم
ندرى كم سيجب عليه الهبة بالنسبة للحج
يجب عليه هش
حج
قبول الهبة لا يجب عليه قبول الهبة، ولكن إذا قبلها يجب عليه الحج، لكن لا يجب عليه قبول الهبة. نعم للخلاف، إذا كان في عليه منا لا تجب عليه، إذا كان ما فيه منا اختلف فيها. نعم
قادرا على التكسب وما لديه مال من زكاة رزق رزقه أحدنا عليه أجر نفقه،
ما نعطيه الماء وقادرا على التكسب وما لديه مال من زكاة. هو شخص لا مال له لكن قادر على الكسب، هل يجب عليه، هل يجوز له أخذ الزكاة باعتبار أنه الحين فقير، أو نقول لا يجوز له أخذ الزكاة لأنه قادر على الكسب، وما دام قادر على الكسب كأنه في قوتي من كان له مال
جرى له سبب الغنى.
أيوة جرى له سبب الغنى. الشافعي طبعا يقول لا يجوز له، وهذا أي ظاهر الحديث لا تحل الصدقة لغني ولا لمرة سوء، مفهوم؟ المالكية في خلاف عنهم، هل يجب هل يأخذ من الزكاة أم لا، مفهوم؟ والمشهور عندهم أنه يجوز له الأخذ من الزكاة، يعطى من الزكاة لأنه فقير حالا، وإن كان يجب عليه أن يكف نفسه عن وجه السؤال، مفهوم؟ ولكن وهذا ينبني عليه هذه القاعدة، ولكن هو المسألة أيضا إذا كان قادرا على الكسب ينبغي أن يكون متوفر له وسيلة الكسب، لأنه قد يكون قادرا على الكسب وما واجد طريقة
مناسبة
للعمل، لأنه هو الراجح أنه يجب عليه التكسب لا بالشيء اللي لا معرة عليه فيه، تكسب المرء بما لا يصمه لنفسه لا للقارب يلزمه، مفهوم؟
هل يقال هذا في باب النفقة أيضا؟ أنا لي شخص يعني رأيي قادر على التكسب،
هو الموالي، نعم. هو الموالي وما لديه مال من زكاة الرزقة أحدنا وعليه أجر نفقة.
نعم هو
مسألة
غير هذه، غير هذه ما هي؟ ما هي؟
يعني شخص أنا يطالبني بالنفقة أن ينفق عليه، هذا يتكلم عن من له ينفق عليه،
صحيح.
أنا مسألة أخرى،
ما هي؟
يعني هو قريبي قادر على التكسب ولم يتكسب وهو الآن فقير، هل يجب علي أن ينفق عليه أم يقال لا طالما أنه قادر على التكسب فقد جرى له سبب الغنى فلا يجب علي أن ينفق؟
نعم 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 هو نعم نعم هو هو هذا يجري في ذلك، هو قضية النفقة على القريب تختلف
على القول بأنه متفق عليه من فروع، يعني
النفقة على القريب تختلف، مثلا عند المالكية انه 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 انه, إنه, إنه الولد مثلا اذا بلغ قادرا على الكسب انه تسقط عنه وجوب نفقته، مفهوم؟ والبنت يجعلونها حتى تزوج ويدخل بها زوجها، هذا المشهور، فهنا الولد اكتفى منه بمجرد بلوغه قادرا على الكسب، مفهوم؟ فلانه نفقت القرابة لسد الخلة، ولذلك المالكية عندهم لا تجيبوا إلا على الفرع والأصل، لو خرج يجعلوه من باب
الفرع المباشر والأصل،
الفرع المباشر والأصل المباشر عندهم من باب الآخر، عندهم باب بصيلة الرحم فقط. طبعا الشافعية يجيبون الأصل والفرع مطلقا، الحنابلة عندهم
يجيبون الحواشي،
يجيب الحواشي
الوارث،
الوارث
الحنفية.
نعم
أقصد هذه ليست كهذه المسألة، هذه
هو إذن هم راعوا فيها قضية القدرة على الكسب، جعلوه إذا كان قادر على الكسب لا يجب عليه الإنفاق،
أنا يعامل معاملة من جرى.
نعم 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 نعم
أهل الصفة يا شيخ،
ولكن ينبغي أن يكون هذا قادر على الكسب عمليا، ينبغي أن ينظر فيها أنه هل هو واجد كسب فعلا أم لا، لأنه قد يكون قادرا على الكسب لكنه ما وجد فرصة عمل،
يعني هو في حكم العاجز عن الكسب.
أيوة لأنه مثلا ما وجد عملا يناسبه، مثلا كثير من الناس بيكون ما يناسبه أنه يأخذ شريط ويمشي عليه يبيع الماء أو شيء من هذا القبيل،
يعني إما يكون عاجز على الكسب حقيقة
أو حكمة. نعم نعم
طيب الصفة كانوا كلهم عاجزين،
هو الفقراء المهاجرين لا يستطيعون ضربا في الأرض، يصيبهم الجاهل وغني من التعفف. هما جاءوا مهاجرين فتركوا أموالهم وما عندهم وسيلة أخرى للكسب.
تسوق العمل جاء أبو هريرة لما قال إنما كنت أتبع لما لموا على كثرة المحفوظات.
نعم لأني كنت قام على السلم على من بطني وأنهم
الأخوان يعني شغلتهم الأنصار
أما إخواننا في المهاجرين فشغلهم الصفق بالأسواق وإما إخواننا من الأنصار فشغلتهم الحظ والزراعة.
نعم
لأنهم أولا ناس قصروا أنفسهم على العبادة، ثانيا هم خرجوا مهاجرين في سبيل الله فتركوا أموالهم وديارهم في سبيل الله، مفهوم؟ هو ما جاءوا البطالة فقط. ثالثا في الآية لا يستطيعون ضربا في الأرض.
شيخنا بعدين حتى قصة أبو هرير هم يعني طالب العلم الشرعي يعتبر الزكاة باتفاق إذا كان مثله يرجع
باتفاق
مثل أفهم الاتفاق هذه طالب العلم الشرعي
اتفاق مش
طالب العلم الدنيوي
ولا قد شاطر خلاف شاطر خلاف فقط.
هل هو القصدان قصدان ثمانية
هو العلم الشرعي إذا كان يرجع مثله
إذا كان فقير يعتبر وصل فقط إذا كان غير فقير يعتبر على قول
إذا كان أقصد فقير ويستطيع التكسب وهو يرجع
مثله يستطيع التكسب.
نعم
يستطيع التكسب
لأنه قائم فرض قائم فرض
غير من هذا يعني الصنفة.
إيه هم كلهم هم المجاهدين في سبيل الله ومن أبناء السبيل
وقرائل الشيخ ليس هل يجوز أعطاهم لا لكن هل الاستمرار على هذا الأمر هذا هو السؤال استمرارهم على بقائهم.
شوف شوف لأن الأكلين يدخلون يرجعوا المسألة أخرى لمسألة التكسب يرجعوا المسألة أخرى لمسألة التكسب. هو الأصل من التكسب مطلوب من الناس كافة إلا من شغل بما هو أهم من شغل بعلم شرعي يحتاج إليه أو من شغل بفرض كفائي كجهاد أو غيره أو شخص لا يجد وسيلة غير ذلك أو يقولوا شخص له سير بقلبه إلى الله واشتغاله بالدنيا قد يقطع سير قلبه
اليوم.
هذا أيضا يشرع له ذلك لأنه إذا كان تشرع ذلك عبادة.
أنا قصدي أنكم أنتم اليوم ما أخرتوا أنفسكم
لأنه هم بعضهم قال
ها؟ إحنا جماعة كانوا يدور 10 دقائق اليوم هم أصحاب الأسئلة أنتم أصحاب الأسئلة اليوم
تشرع العبادة لأنه
10 دقائق عليها 10 دقائق ما في شيء إشكالي اليوم تجوزنا
الحمد تشرط العبادة لأن بعضهم يقول العبادة فيها بعض ظاهر وفيها البعض الباطن. العبادة الباطنة يقولوا أفضل ولذلك إذا شغله الكسب عنها يترك الكسب. أيوة و و و و والعبادة الظاهرة قد يكون الكسب أفضل منها. وذرة من عمل القلب العليم ذي الرضا والزهد والتوكل أفضل عند الله من أمثال شمخنا من ظواهر الأعمال. ابن مسلم قال أبو بكر ما فضلكم بصلاة ولا صيام ولا صيام وقيل في قلبك أنا علم الإيقان ما يؤدي له مراقبة الله هذا أفضل قصر نفسه على الله
كان جمع بينه وأبو بكر الله يزيد خيره.